أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديع الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن نقل الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق ولسانا نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، حياكم الله وبياكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب، أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته ودار كرامته مع من غرس كرامتهم بيدي، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان إخواني وأخواتي، الذي لازلنا نتحدث عن إعداد النفس فيه، وضرورة الدخول في رمضان، وضرورة الدخول في الصيام والتلبس بهذه العبادة بشكل جديد. ولم تبقى إلا يعني ساعات ثم يحضر هذا الشهر الكريم ويدخل هذا الشهر الكريم ونتلبس بالعبادة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أمرنا، اللهم أمين. آخر مرة كنا تحدثنا عن أنه يجب أن يكون هناك أولويات، فنبدأ بالأهم فالأهم أو الأهم فالمهم، ويكون عندنا الأصول الأساسية للدخول في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الكريم يتطلب منك دائما أنك أنت تتلو القرآن الكريم، يتطلب منك أن تطالع شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتطلب منك أن تقرأ شيئا في تفسير القرآن. وقلت لكم أنه خلال هذا الشهر الكريم يمكن أن تأتي بكتاب القواعد الحسان للشيخ السعدي عليه رحمة الله. هذا الكتاب كتاب بسيط، والرجل يتحدث فيه عن بعض القواعد في القرآن الكريم. وربما أيضا جئت بكتاب الدكتور خالد اللاحم اللي هو كيفية تدبر القرآن الكريم. هذا الكتاب من الكتب الرائعة. هناك كتاب أيضا للدكتور صلاح الخالدي عليه رحمة الله يتحدث فيه عن تدبر القرآن الكريم. فتأتي بمثل هذه الكتب التي تعينك على التدبر، والتي تعينك على التفكر في كتاب الله عز وجل. وقلت لك دائما وأبدا يجب أن تقدم الفرائض والواجبات على السنن، وتنطلق من أصلين أساسيين، وهما الكتاب، كتاب الله عز وجل، ثم السنة المطهرة. وتحدثنا أيضا أنه يجب علينا خلال شهر رمضان أن نوطن أنفسنا على قلة الطعام وعلى التقليل في المباحات عموما، التقليل في الطعام والشراب، وعدم الانسياق وراء ملء البطون، لأن المعدة إذا امتلأت فطبعا الدماء بتنصرف إلى عملية الهضم، وتجد عسر في الهضم وتخمة. لكن إذا قللت في هذا الطعام فالجوع مما تربى به النفوس. طيب، أنا كرجل أريد أن أتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. بعضنا يحسن تلاوة القرآن والبعض لا يحسن تلاوة القرآن. طيب، الذي لا يستطيع أن يتلو القرآن ضروري جدا تبحث عن شيخ متقن لأحكام الترتيل، تبحث عن شيخ متقن لأحكام الترتيل، لأنه حضرتك يجب أن تفهم إنه المسلم الذي لا يستطيع تلاوة القرآن الكريم ولا يستطيع قراءة القرآن الكريم هو أقل من كونه أميا. العرب كانوا أميين وكانوا يقرؤون القرآن الكريم وكانوا يحفظون القرآن الكريم. أنا لا أقول لك الآن كانوا يفهمون القرآن الكريم، هم كانوا بيفهموه، بس مش فرض عليك أنك أنت يعني تتعلم التفسير كاملا. لكن ما أريده هو أن تتعلم تلاوة القرآن الكريم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر بأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البرر. ثم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، طبعا أجر القراءة وأجر الإيه وأجر التعتع. غير مقبول أن مسلما لا يستطيع تلاوة القرآن الكريم. المسألة لو حضرتك فرغت نفسك خلال شهر رمضان فقط، ويمكن تحتاج إلى نصف شهر أو شهر بالكثير، ستستطيع تلاوة القرآن تلاوة رائعة إن شاء الله. هناك حلقات، هذه الحلقات على قنوات التليجرام، ادخل على التليجرام واعمل بحث، اعمل بحث عن قنوات لتلاوة القرآن الكريم أو للتجويد، في جروبات كثيرة جدا جدا جدا، لا تهملها. في كمان مساحات بتكون على تويتر، هذه المساحات بيكون فيها أيضا تعليم للقرآن الكريم. ولا تمل، لأن ده مهم جدا. يعني مثلا لما تيجي تلاقي واحد وإحنا بنصلح له يمل، لا تمل. ليه؟ لأن هذه القراءة خلاص أنت ترتفع بها درجتك، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فمش هتيجي حضرتك ما بين يوم وليلة وتقول أنني يعني سأستطيع قراءة القرآن الكريم. مطلوب أنك أنت تقرأ القرآن الكريم، يعني القراءة الصحيحة أقل شيء أقل شيء أن ما يكونش فيه لحن جلي. يعني إيه اللحن الجلي؟ اللحن الجلي هو تغيير حركة الإيه؟ حركة الحروف داخل الكلمة. يعني مثلا طبعا حضراتكم عارفين أن في تقديم وتأخير ساعات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا الفاعل مؤخر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، والمفعول به مقدم وهو خليل الله إبراهيم، تمام؟ وده طبعا بيكون بشرط الاحتراز. الاحتراز يعني يكون مفهوم، ومش إبراهيم اللي هيبتلي ربنا عز وجل، والعرب تعرف هذا. فلما يجي واحد يقرأ مثلا فيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يبقى كده بهدل الدنيا. كذلك قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما يقولش ما يخشى الله مثلا، وإلا حيحول الأمر لمين؟ حيحول الأمر ربنا سبحانه وتعالى، معاذ الله أن نكون من الجاهلين. فيجب أن هو إيه؟ يجب أن هو يتعلم القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم على يد شيخ متقن، لأن أحكام التجويد هذه ستسهل له الأمر، سهل له أمر الحفظ، وبعد كده ستسهل له أمر القراءة. لأن الإنسان اللي بيتعتع بيتأخر في القراءة، لكن الذي يقرأ وهو مجيد فهو إيه؟ فهو يستطيع يا سادة يا كرام إن هو إيه؟ إن هو بعد ما يجيد القراءة، القراءة ستكون أسرع، الوقت سيكون أقل، هيكون أقل في كل شيء. طبعا إذا تعلم التفسير طبعا الموضوع هيكون أفضل فأفضل. كيف؟ في إنه هيستطيع الحفظ أيضا، والكلام لا يخرج من إيه؟ لا يخرج من رأسه. ولابد أن احنا نفهم شيء، أن شهر رمضان فضله الله بالقرآن قبل أن يفضله بالصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليه فليصوم. يبقى إذن حضرتك القرآن نزل في رمضان، لأن أيهما كان أولا؟ تنزل القرآن أولا، بعد كده الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وذلك حتى هتلاقي أن الصيام في السنة الثانية وذكره في الجزء الثاني في الربع الثاني من كتاب الله عز وجل، تمام؟ فحضرتك كده إيه؟ تفهم أنك أنت القرآن هو الذي فضل به رمضان قبل الصيام، وشهر رمضان هو شهر إنزال الكتب السماوية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صحف إبراهيم أنزلت أول ليلة في رمضان، وأنه كذلك أنزلت التوراة لسبع خلون، والإنجيل أنزل لثلاث عشرة خلون من رمضان. فرمضان هو شهر إنزال الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه، على أنبيائه جميعا. تمام؟ فلابد أن الناس تفهم أن رمضان مفضل بالقرآن، وهذا القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن سبب يعني حمد، فطرف بأيديكم وطرف بيد الله عز وجل. ماشي؟ فلابد أنك أنت إيه؟ تقرأ القرآن ويكون لك ورد قرآني، تتعلم إحسان التلاوة وإجادة التلاوة، وتلتزم وردا يوميا للقرآن الكريم. في غير رمضان أنت معك أقل شيء جزء، أقل شيء خالص، زي الإمام القرطبي ما ذكر أن البطيء حدد له 30 يوما هيقرأ كل يوم جزء. ماشي؟ طبعا احنا بنتكلم عن الناس اللي مش مضطرة، الناس مثلا اللي ما عندهاش أشغال بترتبط بها، فبتضطر في بعض الأحوال أنها مثلا يضيع منها التلاوة بسبب وجودها خارج البلاد العربية، أو بسبب سفره، أو بسبب نومه، أو بسبب مرضه. احنا بنتكلم على الحياة الطبيعية جدا يعني. تمام؟ فمطلوب بقى إيه؟ مطلوب أن حضرتك في الأيام العادية عندك ورد يومي. طب في رمضان، في رمضان أقل شيء تقرأ 3 أجزاء في اليوم أو 2 في اليوم. ده المفترض للإنسان الطبيعي، الإنسان العادي، الإنسان اللي هو بيروح شغله نصف يوم وبيرجع تاني، لأن المفترض أن رمضان أنت تقلل فيه من ساعات نومك، أنت بتخالف فيه الطبيعة بتاعتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى منعك الطعام والشراب، وأيضا أنت تستيقظ، فمعلش اتعب نفسك في هذا الشهر، لابد أنك تتعب نفسك في هذا الشهر الكريم. تمام؟ طيب، وبعدين حضرتك لما تقرأ هذا الورد، حبذا لو كان مشفوعا بكلمات القرآن خلال شهر رمضان اللي هي بتكون التفسير. شيخ حسنين مخلوف له كلمات القرآن، وفي مصحف تاني كده اسمه المصحف المفسر، بيكون فيه تعليم الكلمات. والنهاردة ما في برنامج من برامج المصاحف الموجودة على التليفون إلا وفيها تفسير. وإن كنت أنا يعني أنا حامل الطاهر يعني، بسم الله، هذه ليست فتية، هذه ليست فتية، ما أقوله أنا على المستوى الشخصي يا سادة كرام، الأفضل عدم تلاوة القرآن من التليفون. طيب الأفضل ليه؟ مش عشان ده مصحف وده مش مصحف، لا أنا لا أقصد هذا، اعرفوا بس مناط الفتية عندي جاي إزاي. الذي يحدث إنك لما تمسك التليفون، ممكن التليفون إيدك تيجي على الفيس، تيجي على تويتر، تيجي على الصورة، ممكن تطلع إعلانات تنشغل بها، ممكن واحد يتصل فيك، لكن إذا تلوت القرآن من المصحف حيكون أفضل. تتلو القرآن من المصحف حتى لا تنشغل بغير. محمد إقبال عليه رحمة الله في تاريخ حياته يقول: دخل علي أبي فوجدني ألاعب أختي وأتلو القرآن، فقال: يا محمد اقرأ القرآن كما أنزل، يعني كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن نزل بحزن. بحزن يعني إيه؟ بخشوع. مش إنك أنت مثلا عمال إيه وإنت عمال تقرأ القرآن، مثلا عمال تتفرج على فيديو: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين ينزله في ليلة مباركة إن، لا لا لا، لابد يكون عندك الحواس حاضرة تتدبر وتقرأ. ماشي الحال؟ فتقرأ القرآن قراءة تدبرية، حتى وحتقرأ سريعا، لأن في ناس ربنا يجمع لهم هذا. سيدنا داود عليه السلام كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن اللي هو الزبور يعني، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللي كان بيحصل إن ربنا بيرزق بعض الناس سرعة التلاوة مع إيه؟ مع التدبر. زي سيدنا عثمان بن عفان كان يصلي الليل بركعة واحدة يتلو فيها القرآن كله. أبو حنيفة نفس القصة. الإمام الشافعي عمل هذا الأمر أكثر من مرة. وهناك أئمة ختموا القرآن أمام الكعبة أكثر من مرة، مجاهد وعكرمة وغيرهم وغيرهم وعطاء وغيرهم. هؤلاء ختموا القرآن الكريم واستحضروا عظمة القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم، وهم يتلون القرآن يعني في ركعة واحدة أو في ركعتين. بل إنه في تاريخ الأئمة الذين كانوا يصلون التراويح، هناك أئمة كانوا يسرعون وكانوا يقرؤون القرآن في 3.5 ساعات مع حسن التلاوة. 3.5 ساعات يصلي التراويح، 3.5 ساعات يتلو القرآن كله فيها. وبعضهم كان ينوع في القراءات، فيقرأ عشرا بحفص، يقرأ عشر مثلا بقراءة مثلا زي قراءة ورش، ويقرأ مثلا بقراءة خلف مثلا الثالث أو حمزة أو هكذا. ماشي. فالناس دي كلها كانت بتبدع في هذا الايه، في هذا الامر، لان ربنا سبحانه وتعالى رزقهم حسن الصوت مع التدبر يعني. ونحن راينا هذا، الشيخ المحسني اللي كان بيسمعه تمام، يعني احنا عشان الجيل اللي تربى عليه، الشيخ المحسني عليه رحمه الله يعني كان يقرا قراءه سريعه، ومع ذلك في تدبر وفي خشوع، اللي وراه بيخشع معاه. لما كنت تسمعه مثلا في سوره مريم، هو بيقرا في آخر سورة مريم يعني، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كانت كل قراءته بالشكل ده على طول وسريع. هو على فكرة كان أحد أئمة الحرم في وقت من الأوقات. أقول لكم على موقف، كان واحد مصري بعد ما خرج من الحرم صلى ورا الشيخ المحسني، فبكى يعني بكى بكاء شديدا يعني مع الشيخ وكده، والشيخ كان بكاء يعني. فلما خرج من الحرم فشاف كانت الابراج اللي حوالين الحرم، فبيقول مين صاحب الابراج دي؟ قالوا له الشيخ المحسني اللي كان بيصلي بينا دلوقتي. قال له طب وبيبكي ليه لما هو صاحب الابراج دي؟ هو مفكر اللي بيبكي مش بيبكي من الخشوع، بيبكي من الفقر او بيبكي من الحاجه؟ لا، هو كان بيبكي من خشيه الله او بيخشع. فممكن الانسان يكون عنده هذا، ولذلك اقول لك تعلم احكام التجويد، لان تعلم احكام التجويد بتبقى عامله ايه؟ عاملة زي اللي خلاص يعني اللسان درجة على القراءة، فخلاص هيبقى سريع وحيكون ماهر بالقرآن الكريم وهكذا وهكذا. ماشي يا أخوانا؟ فدائما وأبدا يكون هذا، ومعاك كلمات القرآن الكريم. ماشي، لأن كلمات القرآن الكريم دي في بعض الكلمات ستقف معك، في بعض مثلا الآيات ستقف معك، فلو أنت نظرت فساعتها فسيكون إيه؟ سيكون الأمر سهلا عليك إن شاء الله. لا بأس بقراءة كتاب مثلا زي كتاب الأربعين النووية، ولا بأس بقراءة كتاب مثلا ككتاب الفوائد لابن القيم الجوزي مثلا بعد صلاة الفجر أو ما شابه. وطبعا حضرتك لابد تروح قبل ما تدخل رمضان تتعلم فقه الصيام، إذا كنت صاحب مذهب، إن كنت صاحب مذهب اذهب فاقرأه على مذهبك، وإن لم تكن صاحب مذهب تأخذ مثلا من الجماعة اللي هم الدليلية اللي هم بياخذوا فقه الدليل، يبقى تشوف احكام الصيام عشان ما تفاجئش في وسط رمضان ماشي انك انت ما معكش اي فقه رمضان، وبعض المسائل تقف، لان العلماء ممكن يكون واحد نايم، واحد مش موجود، واحد اغلق هاتفه هكذا. فليكن الامر انك تطلع على احكام الصيام في هذا الشهر الكريم. طيب، في كتاب يكون للتزكية اللي هي تطهير النفس يعني. ففي بعض الكتب الرائعة زي كتاب مدارج السالكين أو تهذيب مدارج السالكين، هذا الكتاب من الكتب اللي ممكن تقرأها، أو تقرأ كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية كما قلت لك، وخلال هذا كله تستطيع أنك أنت إيه يعني تؤدي يوما جيدا علميا وتعبديا. طيب، الآن الطريقة التي سأنفذ بها خطتي في رمضان. إحنا ممكن قبل رمضان بنرسم خطط كثيرة، لكن كم من هذه الخطط تنفذ وكم منها لا ينفذ؟ لازم يكون في أمور، هذه الأمور أتفق مع نفسي عليها وأخذ العهد أمام الله سبحانه وتعالى أنني لا أتركها بحال من الأحوال. طيب، هيكون الأمر إزاي؟ أولا لابد يكون عندك أولا الخطة، تكون خطة مرنة. يعني إيه خطة مرنة؟ الخطة المرنة اللي هي بتستوعب المفاجآت، الخطة المرنة يا سادة اللي بيكون فيها تقبل للتعديل، للإصابة، للنقصان وفقا للظروف والحاجة. يعني على سبيل المثال، واحد مثلا كان عامل حسابه أنه يقرأ 3 أجزاء في اليوم، فحصل أنه انشغل بشغل ما، جاءه عمل أو مثلا أصيب عنده أحد أو أي شيء، لازم الخطة بتاعتك تكون خطة مرنة وتقبل التعديل في التوقيت ذاته، تكون متوافقة مع ساعات يقظتك، وطبعا هتضحي بشيء من نوماتك كما قلنا. يبقى أنا عامل الخطة الأولى والخطة الثانية. افرض مثلا المواصلات أنا تأخرت فيها، المواصلات لما تأخرت فيها تمام، يبقى أنا بسرعة معايا المصحف شايله، يا إما معايا التليفون ببدأ أقرأ قراءة أكثر وزود في القراءة بتاعت النهار، علشان في الليل حيكون فيه وقت تاني أنا ما قضيتش فيه شيء بالنهار. مثلا واحد من الناس عنده أي ظرف من الظروف، يبقى دايما معاه المصحف بتاعه علشان يزود في القراءة حبتين خلال مثلا ما هو موجود في هذا المكان، في هذا العزاء، في هذا العمل، في هذا في هذه المناسبة أي شيء لازم يكون عندك إيه؟ لازم يكون عندك مرونة. طيب المرونة التعويض حيكون فين؟ التعويض حيكون من أوقات راحتك ومن أوقات نومك ومن أوقات مقابلتك للناس، لأنه شهر رمضان غير قابل للتضحية به. ضحي بأي حد إلا أن تضحي بشهر رمضان، ضحي بأي شيء إلا أنك أنت تضحي بدقيقة واحدة في شهر رمضان. إن استطعت أنك تغلق الهاتف تماما وتقطع علاقتك بالعالم الخارجي لحد ما ينتهي رمضان افعل هذا، والله من يفعل هذا يستريح. يعني أنا أعرف من يغلق هاتفه بعد صلاة العشاء في آخر ليلة من شعبان اللي بتكون أول ليلة بقى من رمضان، يغلق الهاتف تماما ولا يفتح الهاتف إلا بعد الشروق حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات. إذا شق هذا الأمر عليك فلا تفتح الهاتف إلا للضرورة أثناء وجودك للعمل مثلا، تمام؟ فيبقى أنت دائما زي ما بقول لحضرتك كده إيه، معاك خطة بتراعي فيها عمل. ممكن طبيب عنده نبطشية يبقى مقسم وقته، النهاردة هقرأ بالنهار بكرة هقرأ بالليل هكذا. ممكن واحد مثلا مهندس بيشتغل في مواقع عمل يبقى عامل حسابه أنه هيقتطع مثلا من وقت العمل كذا وكذا وهكذا. لازم تبقى الخطة بتاعتك كما قلنا خطة إيه، خطة مرنة. طيب أول ما أفعله مع نفسي، أول ما تفعله مع نفسك هو الأمر الآتي، المشارطة. يعني إيه المشارطة؟ تشترط على نفسك. نرجع تاني بقى، يعني إيه نشترط على أنفسنا؟ تجلس في كل صباح جلسة إيمانية تتحدث فيها مع نفسك وتعاهدها، تتذكر فيها الآتي: واحد، أن هذا الشهر إذا خسرت فيه المغفرة فإنني سأحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أنا ليس لدي إلا خيار واحد، وهذا الخيار ما هو؟ هذا الخيار هو أن يغفر لي. ثلاثة، أنني في هذا الشهر ربما لا أدركه في العام التالي، ربما أتوفى، بل ربما أمرض فلا أصوم، وربما لا أكمل الشهر كله. محدش عارف، إحنا لحد دلوقتي رمضان لم يدخل، محدش عارف مين اللي هيكون حي ومين اللي هيكون إيه ومين اللي هيكون ميت. أذكر نفسي بأن العمر قصير، وأن اليوم ينقضي، وأن الساعات ذاهبة، وأن الواجب كبير، وأن الواجبات أكثر من الأوقات، وأن الطريق شاقة، ولكن الجزاء جزيل، ولكن العطاء وفير، ولكن العاقبة مأمونة، والمهم أن أنا أموت وأنا على هذه الطريق. أبدأ أتكلم مع نفسي: يا نفس، هذه فرصة سانحة لك فعليك بحسن استغلالها، وإن ضيعت هذه الفرصة فستندمين ندما شديدا. فلماذا تخسرين؟ لماذا تضعفين؟ لماذا تكسلين؟ تكلم نفسك فتقول لها: يا نفس، عليك اليوم أن تفعلي كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وعليك أن تلتزمي بذلك وإلا عاقبتك. هذه مشارطة ضرورية. وتتذكر بقى، تتذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن تذكر الموت والبلى. يعني تذكر حينما يأتيك ملك الموت، فعلى أي صورة تأتيك ملائكة الموت؟ على هيئة حسنة في صورة حسنة، معهم حنوط من حنوط الجنة، ومعهم أكفان من أكفان الجنة، ينادونك بأحب الأسماء إليك ويقولون: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عليك غير غضبان. ثم إذا وضعت في الكفن وجد أهل السماء منك ريحا طيبة فنادوا عليك بأحب الأسماء إليك، ثم تدخل إلى قبره، وبعد أن تدخل إلى قبره ترد الروح إليك، ثم تقام فتسأل، فيأتيك ملكان أسودان أزرقان كل منهما يقال له المنكر والنكير، ثم يسألان: ما دينه؟ ما رب؟ من ربك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أم تكون على الجهة الأخرى؟ والجهة الأخرى هي جهة شديدة، هي جهة أن تأتيك الوفاة وأنت على حال من الإقبال على الدنيا ومن الإدبار عن الآخرة. فتأتيك ملائكة سود الوجوه ينادونك بأخبث الأسماء ويقولون: أخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ثم بعد ذلك لا تبقى الروح في يد الملك طرفة عين، ثم توضع في كفن من أكفان النار، ثم تنادى بأبغض الأسماء إليك، ثم تلقى روحك من أعلى، فكأنما هويت من مكان سحيق أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم ترد إليك روحك في قبرك، فإذا سئلت قلت: هاها، لا أدري لا أدري لا أدري، فيشتعل قبرك عليك نار. ثم تتذكر ما يحدث يوم القيامة، تتذكر أن الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام العباد للعرض على ربهم سبحانه وتعالى، ودكدكت الأرض وانشقت السماء، ثم دكدكت الجبال بعد ذلك، ثم صارت الأرض بعد ذلك أرضا بيضاء نقية كأنها خبزة نقية لم يرتكب عليها معصية، والناس قد ذهبوا إلى الله في شدة الجوع وفي شدة العطش، والشمس قد دنت من الرؤوس، والعرق قد أخذ من الناس كل مأخذ، فمنهم من يصل عرقه إلى حقويه، ومنهم من يصل عرقه إلى صرته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ثم بعد ذلك يبعث الناس خائفين، اجتمع عليهم حر الشمس وحر أنفاس الخلائق وحر الخوف من الله وحر جهنم التي جاءت لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، ولو تركت لأكلت من في المحشر جميعا. ثم جاء ربك والملك صفا صفا، وتتذكر أن الناس يومئذ يذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وصورك ونفخ فيه ونفخ فيك من روحه، وأنت الذي أخرجتنا من الجنة، فاشفع لنا عند الله حتى يحاسبنا. فيقول: إني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة. فاذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. فيقول: إني قد دعوت على قومي وإن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا. فاذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إليه فيقول: إني قد كذبت 3 كذبات. فاذهبوا إلى موسى، فإذا ذهبوا إلى موسى قال: إني قتلت نفسا. فذهبوا إلى عيسى، فإذا ذهبوا إليه قال: إن ربي اليوم غضب غضبا شديدا، وإني قد عبدني الناس واتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فاذهبوا إلى محمد، فيذهبون فيقول: أنا لها. فيسجد عند الله سبحانه وتعالى عند العرش، ثم يبهمه الله عز وجل من المحامد ما يبهمه. ثم تذكر بعد ذلك الصراط، وهو أحد من السيف، وهو أدق من الشعرة، وتحته النار، والكل يمر عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. واذكر الميزان وتطاير الكتب، واذكر أيضا الحساب، ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى عريانا، لا شيء معك يومئذ، لا نصير ولا مال ولا وكيل من دون الله سبحانه وتعالى، هو ديان السماوات والأرض. فإذا ما دخلت الجنة تنعمت برؤية الله العلي القدير، ونظرت إليه سبحانه وتعالى، وأحل عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا. أما إذا كنت من الآخرين فكنت من الصارخين: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ثم بعد ذلك تأخذ كتابك في شمالك، ثم تسقط في النار بعد أن تمر على الصراط وعليها خطاطيف وكلاليب، ثم بعد ذلك تسقط في قعر النار وخزنة جهنم وزبانية جهنم وما فيها، وتحرم من رؤية الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذكر نفسك بهذا كل، ذكر نفسك بأن أهل النار لما دخلوا إلى النار سقطوا في قعرها، فحملهم شرر النار إلى أعلاها، وبينما هم كذلك إذ رأوا أهل الجنة، فلما رأوا أهل الجنة وهم ينعمون نادوا فقالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن تتذكر كل هذا وتذكر نفسك بهذا، قل لنفسك: مع من سأكون يوم القيامة؟ مع أبي جهل؟ مع أبي لهب؟ مع السستاني؟ مع الخميني؟ مع هؤلاء الكذابين في النار؟ أم سأكون مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل سأكون في جنة أول ما أغمس فيها غمسة أنسى كل بؤس الدنيا؟ أم سأكون في النار وأغمس فيها غمسة فأنسى كل نعيم الدنيا؟ يجب أن تجلس أمام نفسك وبعد ذلك تتحدث مع نفسك عن هذا، وتذكرها بأن عذاب الدنيا عذاب غير مقيم، عذاب مؤقت، لكن عذاب الآخرة عذاب مقيم سرمدي أبدي، عذاب تكسر فيه العظام. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قل لنفسك: هل لك بعذاب الله من طاقة؟ هل لك بغضب الله عز وجل من استطاعة؟ تسأل هذا السؤال وتذكر نفسك بهذا، وتجلس في الليل تذكر نفسك بأنك ممكن لا تستيقظ، وأن الوفاة ممكن تأتيك في أي لحظة، لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراكه من شراك نعله. طبعا كل هذا يكون مشفوعا بذكر الله عز وجل، أنت في حال الذكر دائما، لأنك في حال الطوارئ في رمضان، في حال الطوارئ تعبدية في موسم من مواسم العباد. إذا المشارطة تشترط على نفسك، ثم تبدأ في المراقبة. يعني إيه المراقبة؟ يعني تراقب نفسك يا سيدي وتكون أمينا واعيا عند التنفيذ. يعني إيه؟ يعني أنت حينما تراقب نفسك اعلم أنك تراقب عدوك. شيخ أنا نفسي عدو؟ نعم. أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك، هذه حقيقة. إن أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك. ولذلك كان السلف يقولون: أرأيتم لو أن أحدا أطعمتموه وسقيتموه وأكرمتموه ثم بعد ذلك يؤذكم إلى النار، ما تقولون فيه؟ قالوا: أمار بالسوء خبيث. قال: هذه نفوسكم، هي نفسك كده، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، هذا كلام ربنا عز وجل، ده كلامي أنا ولا كلام أحد آخر، فحضرتك لا تتهاون، خذ نفسك بالشدة. بسم الله. تذكرون التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني الذي كان قد علق صوتا كرباج وراء باب، ثم يقول لنفسه: والله يا نفس لئن لم تستقيمي لأجلدنك بهذا الصوت، حتى يعلم أصحاب محمد أنهم لم يذهبوا به بالخير كله. لابد أن نزاحمهم على أبواب الجنة، فيبقى حضرتك كده يكون فيه يكون فيه تنافس، وتنافس إيه؟ تنافس شديد، تمام. وطبعا مع المراقبة اعلم أنك بعين الله في متقلبك وفي مثواك يا سيدي الكريم. يعني تخيل مثلا أنك أنت عشان بس تعرف المرائي وما يفعله، أنك أنت مثلا ولنفرض أنا، بلاش أنت، أنا أقتطع من وقتي، من ساعة ما أستيقظ من النوم أبحث عن الكتب التي سأحدثك منها، وأبحث عن الموضوع وأحاول تحضير تحضيرا جيدا، وأجلس فأكلمك وأقتطع من كذا وكذا وكذا وكذا، أليس هذا جهدا؟ بعد ما أعمل هذا الجهد أبتغي به وجهك أنت ولا أبتغي به وجه الله؟ لو ابتغيت وجهك أنت أنا أحمق. لماذا؟ لأنني ساعتها أكون قد ضيعت كل ما فعلته، أنت لن تعطيني شيئا، كل ما ستعطيني إياه كلمة إعجاب مثلا، لايك مثلا، تعليق مثلا، لكن إذا قبل الله مني خلاص، إذا قبل الله مني وأنت بعد ذلك يعني أعجبت بي أو قلت كلمة حق، هذه عاجل بشرى العبد المؤمن في الحياة الدنيا. فيبقى العبد من هؤلاء قام من فراشه في شدة البرد، وبعد ما ينزل من شدة البرد يتوضأ بالماء البارد، يسيب الدفء وينزل في شدة البرد ويتوضأ بالماء البارد، ويعرض نفسه لدور برد في صلاة الفجر، كل ده عشان الناس تقول إيه؟ أن فلان ابن فلان ينزل فيصلي صلاة الصبح حاضر، أو يصليها في الفجر، أو صلاة في المسجد جماعة. ماذا فعلت أنت الآن؟ كل ما فعلت أنك أحمق. فالمرائي هذا أحمق، يرائي الناس. يا سيدي ربنا عز وجل قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين. طيب، إذن يجب أن تعلم أنك تحت رقابة الله تبارك وتعالى. يبقى إذن عندنا أولا المشارطة، ثم بعد ذلك المراقبة، ثم تكون لي المجاهدة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النفس كسولة، النفس أمارة بالسوء، قد توسوس لك وقد تقول لك يكفي هذا، يعني كفاية، تستكثر العبادة. ساعة ما تستكثر العبادة اعلم أنك فشلت. إياك واستكثار العبادة على الله عز وجل، بل على العكس، دائما وأبدا اتهم نفسك. يعني تتهم نفسك، اتهم نفسك بالتقصير، قل الأمر يحتاج إلى إخلاص أكثر. المفترض أن أنت تأخذ النفس بالعزيمة بالشدة، تسوسها أيضا بالحزم والجزم، وكلما ضعفت نفسك قويتها بالجزاء الأخرى، برضا ربنا سبحانه وتعالى، بالتخويف من النار، برؤية الله يوم القيامة تمنيها بهذا، برفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تجعل نفسك التي تسوقه، لأنه معروف: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. فدائما كده، دائما لا تطع نفسك. ليه لا تطع نفسك؟ لأنك إذا أتعبت نفسك اليوم ارتحت غدا، ستستريح غدا. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد الراحة ترك الراحة. ثاني، النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد الراحة ترك الراحة. النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم برنامج اليومي كيف كان صلى الله عليه وسلم. طب ويجي بعد كده الايه؟ يجي بعد كده واحد مننا لم يقدم شيئا للإسلام. يعني العجيب يا إخواني وأخواتي، إن ما في واحد منا أمسك سيفا وجاهد في سبيل الله. قليل منا دخل على يده أحد من الإسلام، قليل منا سافر لينشر الإسلام خارج بلاد المسلمين، قليل منا أوتي العلم من العلماء، ومع ذلك عمالين نقول نحن في أفضل حال وإحنا كده كويسين ومحدش أحسن منا. مين قال لك؟ في أمر الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، في أمر الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك. عمر كان ينافس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، يتنافسان في الخير، ماشي الحال، وهما الخيران وهما أفضل الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا أتعجب لما يكون واحد طيلة يومه في نهاره عابر، عمال يتفرج عن إيه؟ عمال يتفرج على أفلام مثلا، أو يتفرج على مقاطع فيديو، وما فيش مانع إن هو زي مثلا ما حصل امبارح مثلا، الدول اللي كانت بتلعب في كأس العالم امبارح في مصر، الناس ماشية في محزنة علشان محمد بيه صلاح ما راحش كأس العالم، ما يتحرق كأس العالم ويتحرق محمد صلاح وتتحرق الكورة كلها، تمام؟ الناس في الجزائر زعلانة قوي، ما تتحرق الكورة ويتحرق فلان وعلان عشان ما حدش يزعل بالأسماء، ويتحرق كأس العالم. بتاخد انت من كأس العالم غير الغلب، بتاخد انت ايه من كأس العالم غير المشاهد السيئة اللي بتتجاب في المدرجات، وغير ان مجموعة من الناس بتحط في جيوبها المليارات وانت في الاخر اخدت ايه؟ انت اللي بتدفع. يبقى واحد طول النهار هذه حياته، وتدخل بقى على المساحات بتاع التويتر اللي بيتكلموا على الاهلي وبيتكلموا على النصر وبيتكلموا على الاتحاد وبيتكلموا على الزمالك طب وبعدين وفي النهاية ماذا جنيت انت؟ وقتي بيضيع وخلاص، وكل عمر ابن ادم عليه الا ما كان في طاعه الله عز وجل. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيه الا كان عليهم حسره وتره يوم القيامه. خلاص، يعني هتكون حسره يوم القيامه، هتكون هزيمه لك يوم القيامه، اللي هتسال كل ما نطقته بغير ذكر الله عز وجل هتحاسب عليه يوم القيامه. الثرثره الكثيره، التشدق الكثير، الاكثار من فضول الكلام، كل ده انت محاسب عليه امام ربك تبارك وتعالى عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم ثلاث، كره ايه بقى؟ كره كثره السؤال واضاعه المال والقيل والقال. طب كثره السؤال دي احنا عارفينها، القيل والقال واضاعه المال. تعال شوف بتشحن بقد ايه نت، وبعد ما تشحن بقد ايه نت بتتكلم قد ايه، وبتكتب قد ايه، والثرثره بتاعتك قد ايه. تفعل ما يكرهه الله وتريد محبته، تضيع وقتك في غير طاعه الله وتريد عونه هو سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني حتى لما تحدث ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب ليذيقهم بعض بس بعض ويعفو عن كثير، انما لو اذاقنا كلها ما ترك على ظهرها من ايه؟ على ظهرها من دابه. طيب انا علامه أو بما أستعين على نفسي؟ الأمر سهل. فاكرين الرجل اللي هو قال لغلامه ماذا تفعل إن إيه؟ ماذا تفعل إن مررت بغنم ينبحها ينبحك كلبها؟ فقال أجاهده، قال فإن عدت، قال أجاهده، قال فإن عاد، قال الأمر بك يطول، استعن بصاحب الغنم يكفيك كلبه أو يكفيك كلبه. فتستعن بالله عز وجل، تستعيذ بالله وتطلب منه العون إن يثبت نفسك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال له رب العالمين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رسول عليه الصلاة والسلام علمنا، قال إيه؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب أنا عايز أنشط، عليك بالتسبيح، التسبيح بينشط، التسبيح يقوي القلب وينشط، تمام؟ والباقيات الصالحات دي من شأنها إنها بتحمل التعب عنك. ولو أن رجلا صدق في تسبيحه والله وأراد أن يخلع جبلا من مكانه لفعل، بس المهم أنه يصدق الله سبحانه وتعالى. وخد بالك إن حربك مع النفس فيها جولات، فممكن مرة من المرات تهزمك النفس، ما تجيش ساعتها بقى وتستسلم للهزيمة. بسم الله، لأن الهزيمة معناها إنك تراجع أوراقك، وبعدما تراجع أوراقك ماذا تفعل؟ تبدأ تشوف ما السبب في هذا الذي فعلت، إيه اللي حصل، إيه اللي خلاني أعمل كده، إيه اللي خلاني أنام، إيه اللي خلاني لا أنتبه إلى ذكر الله عز وجل. فما تستسلمش، لأنك لو استسلمت قد لا تصحو إلى يوم القيامة، وساعتها يعني ولا تحين منص. فالناس تحاول قدر إمكانها إنها خلال هذه الفترة ماذا تفعل؟ تفعل أمر المجاهدة مع النفس وتهزمها إن شاء الله رب العالمين. ماشي؟ طيب، لابد من محاسبة، لابد أيضا من محاسبة. إحنا تكلمنا عن المشارطة وعلى المراقبة وتحدثنا عن المجاهدة، ولابد أن تكون هناك إيه؟ محاسبة. يعني إيه بقى المحاسبة؟ يعني آخر يومك لابد أن يكون عندك إيه؟ عندك ورد محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ماشي؟ طيب هعمل إيه بقى؟ هقول خلي معك ورقة، جدول صغير كده. هذا الجدول الصغير ممكن تعمله على برنامج الورد على الهاتف عندك. تبدأ تشوف هل صليت اليوم كل الصلاة في جماعة؟ هل قرأت الورد القرآني؟ وبعد قرأت الورد القرآني الذكر كان كام؟ وبعد كده بقى تبدأ تشوف الذنوب اللي انت فعلتها اليوم، التقصير اللي انت عملته اليوم، الغفلة اللي انت غفلتها اليوم كم كانت، وتبدأ تستغفر الله، تستغفر الله من خطيئتك، وتستغفر الله من كل ذنب فعلته ونسيته، ومن كل ذنب فعلته لم تستغفر ربك، ومن كل ذنب فعلته وأنت تريد أن إيه؟ وأنت تريد أن تبارز ربك به، وذنب فعلت، كل الذنوب دي تفضل تستحضرها، ثم تبدأ في الاستغفار. وطبعا الصيغ اللي هي صيغ الاستغفار معلوم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعندك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتبدأ بقى، عارف أنت موضوع تنظيف الملفات، أنت بهذا تنظف الملفات. ليه؟ لأن الثوب أنت بتلبسه بيصيب الوسخ، فلما يصيب الوسخ تأتي بالصابون. فكذلك الاستغفار، التوب لما يحصل فيه ثق ترقعه، كذلك الاستغفار. عشان كده أنت بتستغفر بعد كل صلاة، وتستغفر أيضا بعد إيه؟ بعد الحج أو بعد الأعمال اللي الأعمال الكبيرة. طيب، ثم تبدأ في معاتبة نفسك إن قصرت في وقت من الأوقات. وكما قلت لك، انظر دائما إلى من هو أكبر منك، يعني قول لها أو قل لها: يا نفس، إلى متى وأنت على هذه الحال؟ أو حتى متى تبقين على هذه الحال؟ ها هي الساعات والأيام والسنون تمضي، وأنا وأنت مردنا إلى الله ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. أين أنت من أصحاب رسول الله؟ أين أنت من السابقين المقربين؟ أين أنت من العلماء المخلصين؟ أين أنت من الدعاة العاملين؟ أين أنت من أصحاب جنة النعيم؟ يا نفس، لو مت الآن هل الجنة ستدخلين أم النار ستصلين؟ يا نفس، أنت كسولة، والله عز وجل لا يحاسب، لماذا لا تتعلمين من أخطائك؟ تبدأ في معاتبة نفسك على هذا، وتبدأ بقى تعمل إيه؟ تعاقب نفسك إن قصرت. العقوبة هتكون في إيه؟ العقوبة هتكون إن النفس بتحب الراحة فتحرمها. إزاي؟ أقول لك إزاي. بسم الله، الحمد لله. كان الشيخ يعقوب يقول الكلمتين دول، يقول تيجي مثلا من بر تعبان، فنفسك تقول لك يلا كل عشان تنام. هو الشيطان بيساعد النفس على هذه، يعني طبعا الأمل والهوى والشيطان والنفس أربع بلين بها ابن آدم. فتيجي مثلا وانت جاي من بره فتعبان شوي، فتقول أنا هاكل وهنام. قول: والله يا نفس، لا تأكلين ولا تشربين حتى تقوم الليل لله سبحانه وتعالى. وتحلف وتقوم تقوم الليل ثم تجلس للطعام. طيب، جات في مرة كده ما صليتش الفجر، نعمل ايه بقى؟ صم هذا اليوم، عاقب نفسك بالصيام. على طول. ويا سلام بقى لو كان يوم سبت تصوم مع الحد وكده كده الاثنين حتصوم يبقى تصومهم. ولو الجمعة نفس القصة، تحرم النفس من بعض المباحات، ما تعاقبش نفسك غير بحرمان النفس، ماشي؟ مش تقول مثلا ايه انا ما صليتش النهاردة الفجر يبقى بكرة هطول في صلاة قيام الليل فتنام ما تقومش الفجر. لا لا تفعل هذا، وما اعمل ايه؟ تصوم. تحرم نفسك من الطعام والشراب، لما تحرم نفسك من الطعام والشراب ونفسك تجد هذا، هي اللي هتوقظك في اليوم التالي، هي اللي هتقول لك قوم صلي الفجر، عارف انها مش هتاكل وهتشرب. فانت هتعمل ايه؟ هتعمل انك انت تحرم النفس من ايه؟ من بعض المباحات او من بعض المرغوبات. طب انا لا قدرة لي على الصيام ولازم اشتغل، يبقى تيجي مثلا عند الاكل وتقول والله انا بحب كذا لن اكله، وتصارح النفس بايه؟ تصارح النفس بهذا. ليه تصارح النفس بهذا؟ لانك انت لابد تتعامل مع نفسك بايه؟ تتعامل مع نفسك بعزيمة وبحزم. لو لم تفعل هذا النفس هي التي ستغلبك، لازم تفهم كده. وخد بالك المقاومة استجابة بطيئة، وما الأعمل أكبت على طول، يأتي وقت الصلاة أجري أصلي على طول، ما تستناش. ما تبقاش أنت هتقوم الليل وتتفت السنة نص ساعة، نص ساعة تقوم تبص تلاقي الشروق طلع، لا بسرعة قم على طول مباشرة. نفسك إذا نازعتك إلى خير، ربنا سبحانه وتعالى إذا أرسل إليك رسول خير اجري على طول. تعرفين الآية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بس بقى غفل عند الحتة دي، إيه اللي حصل؟ اللي حصل كالآتي: اللي حصل إن في بعض الأوقات كده تبقى قاعد، فوانت قاعد كده تلاقي ايه؟ تلاقي نفسك بتقول لك ما تقوم تصلي ركعتين. فحضرتك لما تقوم تصلي الركعتين يبقى كده كويس، لكن في مرة تانية يحصل الآتي: يحصل انك انت ما تقومش. عارف اللي بيجرى بعد كده؟ مسألة سهلة جدا. اللي بيجرى بعد كده يا سيدي الفاضل هو ان ربنا يحرمك هذه الطاعة. تاني كده عم مولانا ايه اللي بيحصل؟ هقول لك دلوقتي. انت قاعد بالليل ما فيش اي مشاكل اهو، وانت قاعد بالليل كده حاسس انك انت نفسك بتقول لك قم فصلي ركعتين، فتقول طيب شوية كده اخل ما صلي وبعدين تنتظر شوية، فتيجي بعد كده عشان تصلي لا تجد همة في نفسك. هو ده: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ربنا حال بينك، يعني منع بينك وبين قلبك الآن، ما انتش قادر تقوم تصلي. ليه؟ لأنك رفضت الهدية من البداية. عشان كده إذا وجدت في نفسك ميلا إلى طاعة قم وأطع ربك الآن بسرعة. انت مش عارف الحديث اللي هو حديث النواس بن سمعان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا داعي الله في قلب عبده المؤمن، فممكن الملك له لما أو داعي الله في نفسك يقوم لك اذكر الله، ما تصوم النهاردة، ما تصلي ركعتين، قم فقرأ القرآن الكريم، قم. لما تلاقي كده قم بسرعة، اجري اجري، لا تنتظر لا تتأخر، وسارعوا إلى مغفرة أو سابقوا. طيب وبعدين لو تأخرت يحال بينك وبين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، آخر سورة سابق. فتقوم تعمل بقى ساعتها، تقوم تجري للطاعة مباشرة، لأن المبادرة إلى الطاعة ده من الايه؟ ده من المقاصد. طيب عشان نختم الكلام، عايزين نعمل برنامج كده ونشوف البرنامج ده هيكون ازاي بعد ما تحدثنا عن هذه الامور. رقم واحد: انت قبل السحور او بعد السحور. طبعا السحور يا اخوانا يا سادة كرام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في السحور؟ قال: تسحروا فان في السحور بركة. طب السحور اللي هو طعام السحر، طب فيه بركة ليه؟ قال لك فيه بركة لأنه وقت السحر، الوقت الذي يتنزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، أو لأن الله أمر به ففيه البركة، أو لأنه فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. طيب يبقى فيه بركة في السحور. طب البركة بقى أعمل إيه؟ تبص تلاقي السحور كالآتي: عندنا إحنا كمصريين طبق الفول، وجنبيه جبنة، وجنبيه بيض مسلوق، وجنبيه زيتون، وطبعا الخبز، وساعات بتبقى فيه حاجة فاضلة من الفطار بدل ما تترمي تاني يوم أدي إحنا ناكلها، وساعات بيبقى فيه كنافة، تمام؟ وطبعا لابد يكون فيه شاي أو فيه قهوة، ولابد يكون فيه برضو حاجة نشربها عشان ترطب على قلبنا، ده غير بقى السلطات. إيه ده؟ بركة، مش كده بركة. لا، هذه ليست بركة، هذا إسراف، تمام؟ لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يتسحر بتمرات، فإن لم يجد يتحسى بعض الماء صلى الله عليه وسلم. بس مش كل ده، أصلا أنا صايم. يا سيدي الفاضل، الصيام حتى تعود نفسك الجوع والعطش، مش الصيام إنك تكبسها. ده أنت كده على آخر رمضان مش هتتخن بس، لا، ده أنت هيطلع لك واحد جنبك من كتر التخانة، هتبص لنفسك تخنت من الجهات الأربعة لا من الجهات الستة، يعني من شمال شرق ومن جنوب شرق ومن شمال غرب ومن جنوب غرب كمان، الدنيا هتبوظ يعني على الجهات الست، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهيطلع لك حاجات كتير بقى، هيطلع لك من هنا ومن هنا ومن كل مكان، فتلحق نفسك عشان ما يطلع لكش واحد جنبك من الايه، من التخمة. ده غير انك هتأكل وهتنام. لا، نحن نقول انه السحور بيكون بايه؟ بعض الماء، بعض التمر، هذا افضل شيء، لان كمان التمر بنفسه مش هيصيبك داء ولا سم ولا سحر. وتتوخى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، فعلت هذا، يبقى تيجي يا قبل السحور يا بعد السحور هتصلي التهجد، ده غير صلاة التراويح. صلاة التراويح حاجة، وصلاة التهجد إيه؟ وصلاة التهجد شيء آخر، تمام؟ والناس التي لا تحفظ يمكنها القراءة من المصحف، عم الشيخ بتقول ايه بالراحة، السيدة عائشة كانت تحفظ القرآن الكريم، السيدة عائشة كانت تحفظ القرآن الكريم، ولكنها كانت لا تقرأ ولا تكتب، فكانت تأتي بغلامها ذكوان وتنشر المصحف بين يديه وهو يصلي بها رضي الله عنها وأرضاه. فاستدل العلماء بأن القراءة من المصحف قد تكون أفضل في بعض الأوقات. ليه؟ لأن الإنسان لا يخطئ زي ما بعض السلف عمل، قال إن ده هيكون أثبت في القراءة، وهيكون أثبت في إنك لا تنسى، وهيكون أكثر في التهجد، يعني هيكون أكثر في الإيه، في الخشوع أقصد، تمام؟ فممكن تنشر المصحف وتقرأ منه، مفيش مشاكل، عشان الناس التي لا تحفظ، فتصلي 8 ركعات، وإذا ما كنت صليت الوتر مع الإمام يمكن أن تعيد، ولا وتران في ليل، يعني لو صليت الوتر ورجعت صليت وتر ثاني يلزمك وتر ثالث. وطبعا صلاة الوتر اللي انت تقضيها بين الصبح والظهر، ليه؟ لأنها صلاة مخصوصة بالليل، فما ينفعش أنك أنت تقضيها في أي وقت إيه؟ في أي وقت آخر. ثم بعد ذلك تستغفر الله عز وجل، لأن وقت السحر ده هو وقت الاستغفار والدعاء، وتضرع إلى الله. وخير ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا كان أكثر دعاء رسول الله. وتدعو بجوامع الكلم: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأنت لما في هذا التوقيت تدعو الله سبحانه وتعالى، دي ساعات بتكون ساعات تجلي والله، وتطلب من الله فيعطيك سبحانه وتعالى. هذه الفقرة اجعلها فقرة أساسية في حياتك كلها، لكن في رمضان هيكون أكثر فأكثر. ما فيش مانع أن تخلي الورد القرآني بتاعك تكمله في الصلاة، علشان بس ما يضعش إيه، ما يضعش الوقت. تاني، ممكن أنا خلال قراءتي للورد بتاعي، يعني مثلا أنا أقرأ في اليوم جزئين فمش عارف، فخلي الجزء اللي أنا أقرأه جزء من الصلاة. ماشي يا إخواني وأخواتي، تمام كده؟ طيب، بعد كده أذهب فأصلي صلاة الصبح. طبعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنهي دنيا؟ من يوم ربنا ما خلق الدنيا من قبل آدم عليه السلام إلى يوم أن تزول هذه الدنيا، إلى يوم أن تزول إيه؟ هذه الدنيا. فالركعتين دول أفضل من كل ده، أفضل بقى من الدنيا في عهد سيدنا آدم، وفي عهد سيدنا نوح، وفي عهد سيدنا إبراهيم، وفي عهد سيدنا هود، وفي عهد سيدنا صالح، لحد يوم القيامة. فالركعتين هاتان، أو هاتان الركعتان تركز عليهما. طيب وانت في مصلاك وفي انتظار الصلاة انت في صلاة، ما تقعدش بقى تفتح التليفون بتاعك وتقعد تتكلم مع اللي جنبك، لا، من كان في انتظار الصلاة فهو ايه؟ فهو في صلاة. انتهيت بتقول الأذكار اللي هي بعد صلاة الصبح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجيرني من النار 7 مرات، وبعد كده تبدأ في تلاوة الأذكار، الأذكار اللي هي أذكار الصباح، وبعد أذكار الصباح تبقى حتى الشروق، ثم تصلي الركعتين، وبعد ما تصلي الركعتين دول ممكن تذهب إلى إيه؟ إلى بيتك. طيب خد بالك بقى إن خلال هذا التوقيت اللي هو بعد صلاة الفجر وقت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السوء، يعني إما الرعي يا إما التجارة، العمل بعد صلاة الفجر ده مش كويس، تمام؟ نعم، إن الله بارك أو بارك الله لأمتي في بكورها، لكن ساعة الأذكار اللي هي حد طلوع الشمس دي اللي ما فيهاش إيه؟ لا ترعى فيها، لا تتقاضى فيها أموال، لا تتاجر فيها، لأن بيبقى فيه يعني محق للبركة، البركة بقى بعدها بشوية، إنك أنت بعد ما عملت كده تبدأ في إيه؟ تبدأ في الطلوع لعملك أو للقراءة أو للتلاوة. طبعا أكد الأذكار تلاوة القرآن الكريم، فما في مانع إنك تقرأ القرآن خلال إيه؟ خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة. طيب هتصلي بقى صلاة الضحى، في صلاة الضحى اللي هي حين ترمض الفصال ممكن تنام أو تهجع هجعة بسيطة، وبعد كده تستيقظ، بعد ما تستيقظ بقى ممكن تصلي صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بقليل. طبعا تبدأ في تلاوة القرآن الكريم مرة أخرى، إن ما كنتش من الناس اللي هي بتنام بعد صلاة الفجر تأخذ حظك من القيلولة، القيلولة دي حتى ولو لفترة قصيرة، لأن القيلولة دي هتعمل لك عملية صياغة للنشاط وإعادة للنشاط، القيلولة قيل قبل الظهر وقيل أنها بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة الظهر. طيب بعد كده تبدأ في تلاوة القرآن الكريم أو في مطالعة أي شيء من الأمور النافعة، ثم تصلي العصر وتجلس في ختم الصلاة، وإما تجلس تسمع لدرس من الدروس، وإما أن تتلو القرآن الكريم لحد ما يجي بقى قبل صلاة المغرب. ما قبل صلاة المغرب تأتي فيه؟ تأتي لتقوم بتلاوة الأذكار قبل صلاة المغرب. بعد ما تقرأ الأذكار ويؤذن للمغرب تفطر على تمرة أو بعض الماء وتصلي المغرب. فطبعا عندنا في مصر بيفطروا على طول، ماشي؟ إذا كنت أنت لست من هؤلاء ممكن تبدأ قيام الليل عندك من بعد المغرب إلى العشاء، كان الصحابة يفعلون هذا، كانوا يبتدرون سواري المسجد، فكل واحد يقف أمام سارية يعني عمود من أعمدة المسجد ويصلي نحو ماشي الحال، يصلي أمامه يعني، تمام كده؟ فحضرتك في تلك الأثناء يمكن أن تقوم بالصلاة، وبرضه ممكن تفتح المصحف، ويحسب لك يا سيدي من قيام الإيه؟ من قيام الليل. ثم طبعا العشاء معروف، هتصلي صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء هتصلي صلاة الإيه؟ صلاة التراويح. حاول إنك أنت تكون مفرغ ذهنك تماما عشان الآيات وهي تتلى عليك، ثم تعود إلى بيتك، إن شئت اهجع هجعة بسيطة ثم عد لتلاوة القرآن، وأيضا عد بعد ذلك لتعلم الإيه؟ لتعلم العلم، ولا بأس من أنك أنت في تلك الأثناء يكون لك إيه؟ مراجعة مع الأهل، إذا ما كنتش أفطرت تفطر، أنك أنت برضو تنظر إلى أهل بيتك، إن كنت صاحب بيت تنظر إليهم هل مثلا قرأوا القرآن ولا لا. طيب الأخوات، أخواتنا الكريمات، أخواتنا الكريمات، شوفوا أنا قلت أنكم تحصلن على أجر أكثر من الرجال، تمام؟ وعلى فكرة برضو المرأة وهي حائض نفس القصة، المرأة وهي حائض نفس القصة تحصل على الأجر، طبعا إن حيضتك ليست بيدك، وقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فإنت كده كده مأجور، ويحسب لك صيام اليوم طبعا، بس بعد ما تقضي، قبل ما تقضي مش هيحسب، ولابد أنك أنت تفطري، لأنك لو لم تفطري لتسببت لنفسك في وهن وفي هزال، والشرع جاء لحفظ النفس والنسل والعقل والدين والمال. فانت خلال هذه الفتره تبداي بقى ايه، يكون مش عارفه مش حافظه قران كريم مثلا، ممكن تذكر الله. انتوا فاكرين اللي هي المراه رابعه اللي هي تزوجت احمد ابن ابي الحواري، فكانت اذا وضعت له الطعام قالت كل يا عبد الله، فوالله ما نضج الا بالتسبيح. كانت بتسبح ربنا سبحانه وتعالى في الطعام وهي بتعمل الطعام، فيوم ينضج هذا الطعام بالتسبيح. ماشي الحال؟ وطبعا الثرثرة الكثير على مواقع التواصل، الثرثرة في الهواتف، انت هتعملي ايه، اكل ايه النهاردة، انت مش عارف ايه. ونبدأ بقى في فتح التلفاز، يعني ايه، تبدأ بقى تشوف الاكلات، وبعد ما تشوف الاكلات هتعمل الحاجة اللي هي عارفاها، لان طبعا في امور ناقصة. يعني انا ساعات كده مثلا تلاقي في حد يقول لك احنا هنعمل اكلة النهاردة اقتصادية تماما، هنجيب 10 كيلو لحمة، كيلو لحمة النهاردة عندنا في مصر معدي 150 جنيه، فعشرة كيلو لحمة بألف وخمسمائة جنيه، يعني احنا بتتكلموا فيها يا اخوان، ماشي؟ يعني حتى عودوا أولادكم وعودوا بيوتكم إن رمضان مش شهر الطعام، مش شهر الإبداع في الأكلات، كله حيكفي، كله حيعدي، والله حتى لو شربتوا مية حيعدي، أنتوا مش محتاجين لأكل كتير، احنا محتاجين نجوع كتير، نحن لسنا في حاجة إلى طعام كثير. تمام؟ ده غير ان التلفزيون، رحم الله رجلا جاء بالتلفزيون وهو كده، راح عامله كده، يعني خلى وجهه للحائط بس. ورحم الله رجلا قام فاخذ البتاع اسمه ايه، بتاع الصغار ده، الراوتر، فاخذ الراوتر واخفاه عن اهله خلال شهر رمضان، اخفاه عن نفسه واخفاه عن اهله. ده أفضل شيء يفعل في شهر رمضان، بل إن أنتم ممكن تعملوا حاجات جميلة. ممكن مثلا الأب على الإفطار يعمل مسابقة يومية، المسابقة دي في الورد اللي أنتم بتقرؤوه، فيقول مثلا إيه، يقول مثلا في أسباب النزول، مثلا يعني في الجزء الثاني، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها أن الأنصار كانوا يعني كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة لأن كان هناك إساف ونائلة، فنزلت آية في ذلك، فما هذه الآية؟ فيجي مثلا واحد ويقرأ يقول لك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. تقول مثلا النهاردة السؤال عن صحابي من الصحاب، مين مثلا الشهيد الأشعث، سيدنا مصعب بن عمير. فهتلاقي إنه الإفطار بقى مرتبط بحاجة زي كده، مش حد. وطبعا أطفالنا هنربيهم على الصيام، هنعلمهم الصيام، هنديهم دمعة، هنخليهم يسرعوا في أي حاجة إلا إنت الله يستر، خلوهم يسرعوا في أي حاجة إلا النت، ما تخلوش النت ولا رب الولاد. إحنا ما بندركش كم المصائب اللي بتعملها مواقع الإنترنت إلا بعد الولاد ما يكبروا يطرف ذهنهم مر ما أنزل الله بها من سلطان. تمام؟ طيب إحنا كده وضعنا هذا البرنامج اليومي، وكده خلاص، كده أنت ونفسك الشياطين صفصدت، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، وأنت الآن فارس الميدان. فيا فارس الميدان، هل أنت ستنجح ولا ستفشل؟ ما احناش عارفين. ربنا نجحنا جميعا ويبلغنا رمضان ويكتبنا من الفائزين فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا أنهيت هذه المحاضرة وانتهيت من هذه المحاضرة، فلو في حد عنده أي أسئلة أو حاجة تفضل. لو في حد عنده أسئلة أخونا تفضل. وإياكم. وإياكم جميعا. والله يا أستاذ جمال، أنا لا أحب، يعني لا أحبذ هذا. ممكن تسمع، وإن كنت لا أحفظ هذا، لأن في بعض الأمور ممكن تخطر، في بعض الأسئلة ممكن تكون عايز تطرحها على الشيخ هكذا يعني. فلو في حد يا فندم بيقول مثلا مباشر خليك معاه، لو في حد بيقول مباشر خليك معاه، إن لم يكن في مجموعات على التليجرام، في مجموعات كثيرة على التليجرام، بقى أسهل حاجة وأيسر حاجة دلوقتي فممكن تدخل على التليجرام وتشوف هذا الأمر. لكن حال اليوتيوب في بعض الأوقات بيكون في مشاكل كثيرة، لأن في بعض الأقوال لا تفهم هكذا يعني. أما إذا كنت أنت مكتف بها ما فيش مشاكل، الله المستعان. أعزكم الله على الصدق عثمان، بارك الله فيك، ربنا يكرمك يا شيخ، وصلى الله أمين رب العالمين. الله يعزك يا شيخ نصار، بارك الله فيك يا حبيبي، بارك الله فيك يا حبيبي، بارك الله فيك. التلفاز يعملون إعلانات على الموسيقى، طب هنعمل لهم إيه؟ إحنا نقفل من دلوقتي يا أمي، نغلق من الآن، من الآن نبدأ في الإغلاق. التلفزيون لا يحتاج إلا إلى الإجهاز عليه، طول ما التلفزيون مفتوح طول ما هو مغري بإن إحنا نفتحه. طول ما التلفزيون مفتوح هو مغري ان احنا نفتحه، ماشي؟ فما ينفعش يا جماعة الخير، اللي عنده شاشة يشيلها، اللي عنده تلفزيون يخلي وشه للحيطة، ده الحل الوحيد، غير كده هنتعب كلنا، والله هنتعب، هنتعب تعب شديد يعني. من كام سنة كده، من 3 سنين تقريبا، كان معرفش نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان في ليلة من الليالي الرمضانية، المسجد كان بيبقى مليان جدا جدا، فوجئت في تلك الليلة انه المسجد ما فيهوش 3-4 صفوف. في اخوانا قالوا لي ده مش عارف النهاردة ما عرفش مين بيلعب مع مين، والحكاية والرواية، كان ريال مدريد وليفربول بس. الكلام ده كان من 3 سنين. وبعد كده طبعا راح اتفرج علشان الاستاذ محمد صلاح، اللي هو يعني لا فخر العرب ولا فخر اي حاجة، تمام، ولا الهوى كله يعني، ولا له في الفخر خالص نهائي يعني. اذا كنت انت شايف بقى ان هو فخر فلك ان تفخره بصراحه يعني، ماشي. وراح وخسر في اليوم ده، وجم بقى الناس يعني تاني يوم، كان الشكل سيء جدا 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 يعني، لا ناقه لك ولا جمال، ولا انت هتكسب حاجه خالص، والناس ما جاتش عشان تصلي، ما بالكوا بقى بالمسلسلات، هنعمل ايه يعني. فاحنا بننصح الناس، كل اللي نملكه ان احنا بننصح الناس يعني. انا مش عارف يعني، رمضان يقول لك ايه، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الصيام، مرحب شهر الصوم ولا شهر المسلسلات، مرحب شهر الصوم ولا شهر الام بي سي دار الندوة اللي عماله تهاجم الاسلام ليل على ليل ونهار. بالمناسبة يا الاستاذ الهام شاهين عاملة ايه دلوقتي بعد العملية بتاعت امبارح؟ يا ترى بيطلعوا الروح برضو ولا ايه؟ اصل في مرة جماعة حبوا انهم يحاربوا الارهاب، فالارهاب جالهم لحد عندهم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ماشي. فانتوا فاتحين التلفزيون على ايه؟ فاتحينه عشان تتفرجوا على اللي بيسبكم، فاتحينه عشان ولادكم يلقطوا كلمة، والكلمة تبقى تنفسهم وهم صغيرين ويكبروا بيها، وبعد كده ولادنا يلحدهم ولا يتعلمنوا ولا يتلبرروا، وبعد كده نرجع نبكي على اللبن المسكوب. اقفلوا الهباب ده، الاجهاز على التلفاز، اقفلوه، ريحوا نفسكم، ريحوا نفسكم، وريحوا يعني أولادكم، مش عارف ايه. وبعد كده بقى ايه يعني، شوف الفيسبوك، شوف القرف اللي على الفيسبوك بقى، النهاردة مش عارف المسلسل قال ايه، اصل النهاردة مش عارف جابوا ايه، اصل النهاردة شتموا في مين، والناس عمالة تتفاهم وعمالة بقى، والناس عمالة تتخانق وخناقات للصبح. ايه ده يا اخوانا، في ايه؟ السنة اللي فاتت لقيت الناس كلها بعتلي ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، في ايه في ايه، اصل المسلسل امبارح كان فيه شتيمة في ابن تيمية. طيب وبعد كده بقى التايم لاين كله كله كله، الصفحة الرئيسية بتاعت الفيسبوك كلها بقت كده، في الفيسبوك بقى، الفيسبوك بقت كلها كده، تمام. معرفش في ايه ده، غير طبعا الناس التافهة اللي بتروح على التيك توك علشان واحدة تقول انا هعمل كنافة النهاردة. عم تعملي كنافة وبعدين؟ ده أنا بعمل كنافة مش ممكن. وبعد ما تعمل الست كنافة، الكنافة لا أنت هتاكلها ولا أي حاجة، وتلاقي رجالة بشنبات ورجالة عندهم نساء واقف يتفرج على واحدة وهي بتعمل الحاجة دي، وعمالي على لها الله يا ست الكل، ربنا يخليك لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إيه اللي إحنا فيه ده؟ ماشي خلاص، إيه اللي إحنا فيه ده؟ اتركوا هذا كله، فروا إلى الله، ففروا إلى الله. في حد عنده أسئلة ثانية يا أخوانا؟ طيب، هو بكرة الخميس إن شاء الله رب العالمين، هيكون بكرة، لا بكرة ما فيش رؤية، طيب خلاص بكرة ناخد حديث ولا حاجة، أو نبدأ في أي درس من الدروس بكرة نشوف إيه، لأن كده موضوع الإعداد لرمضان كده الحمد لله ربنا كرم وخلصنا منه، هنشوف بكرة في إيه نتكلم فيه بإذن الله، ربنا كريم. أشوفكم بكرة على خير أخوانا إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، أنا بلغنا رمضان وأن يجعلنا من أهمين. مين اللي بيسأل؟ أنا في دولة أوروبية يصير أذن في البيت وأصلي في البيت جماعة وأقرأ من القرآن. جائز، حضرتك دخلت في متأخر أستاذ هاني، نعم يجوز، بس أذن مش مشكلة، وإن كان الأذان ليس فرضا عليك، لكن طبعا الإقامة تمام، وممكن تقرأ من المصحف، ممكن تقرأ من الختمة إذا لم يكن عندك وقت يعني، لكن إذا كان عندك وقت فممكن تنوع ما بين ختمة للصلاة وختمة عادية. ماشي، طيب خلنا نشوفك على خير غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.